بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب الذي نحن بصدد شرحه، لا وهو الترغيب في النفقة على الزوجة والعيال والترهيب من إضاعتهم، فذكرنا أن ثمة 25 حديثا، 14 منها كلها ترغب في النفقة على العيال من وجوه كثيرة. ذكرنا أن الله عز وجل جعل النفقة على الزوجة والعيال أعظم النفقات على الإطلاق، وأن الله اعتبرها من الصدقات، فهي صدقة يؤجر عليها المرء، صدقة واجبة يؤجر عليها أكثر مما يؤجر على الصدقة المستحبة. وجعل المنفق على الأهل والعيال في صفوف خير الناس وأفضلهم، وجعل أيضا الأهل والعيال أولى الناس بالإنفاق عليهم، وأن القائم على إعالة أهله وأولاده ومن هم تحته كوالديه أو أخواته أو إخوانه، هذا بمثابة المجاهد في سبيل الله. وبقي علينا أن نشرح تتمة أو باقي الأحاديث في ذلك، وكنا قد تحدثنا آخر حديث شرحناه هو حديث كعب بن عجرة أو أبي كعب بن عجرة نعم رضي الله تعالى عنه، الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام: وإن كان خرج يسعى رياء أو إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه عفوا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة أي طمعا في تحصيل المال لأجل مفاخرة الناس به فهذا خرج في سبيل الشيطان. ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش لضيفه والرابع للشيطان، أي أن المسلم لا ينبغي له أن يتوسع في الإنفاق على نفسه فوق الضرورة والحاجة، وإنما فإن ذلك يعد من الرياء والمفاخر. الحديث الذي سنشرحه اليوم إن شاء الله تعالى فهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة، إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة، وإن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء. هذا الحديث رواه البزار وغيره. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة، فيه رسالة إلى المسلم كي لا يعتذر بالفقر والحاجة على أن يترك النكاح الذي جعله الله عز وجل من سنن المرسلين، وجعله من أعظم ما تقر به أعين المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما رأينا في فضائل الزواج. كثير من الناس ربما اعتذر بأنه غير قادر على تحمل نفقات النكاح وما يتبعه من الأولاد والبيت وغيرهم، وتحدثنا عن هذا طويلا، وخاصة فتاوى السلف كيف كانوا يأمرون الفقير بالتزوج، يعني يسأله الفقير: إني أشكو الحاجة، فيقول له: تزوج، ويستدل بقوله سبحانه وتعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فهذه الآية نزلت في أمر الله عز وجل بأن ينكح المسلمون من هم تحت أيديهم من مواليهم، فإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وعد. هذا معنى إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة، أي بقدر ما تكون عليك تكاليف مباحة يحبها الله عز وجل يرغب فيها الله عز وجل، بقدر ما تكون منه المعونة يعينك الله عز وجل على قدر التكاليف التي عليك. وما على المؤمن إلا أن يحسن الظن بالله وأن يطرق الأبواب التي شرعها الله عز وجل، يأتي بأسباب الرزق كالدعاء والصلاة وصلة الأرحام وغير ذلك مما كنا قد تحدثنا عنه في ذكر أسباب الرزق. قال: وإن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء. إن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء، أي إن الله عز وجل إذا ابتلى عبده المؤمن فإنه يعطيه من الصبر ما يجعله يثبت أمام النقم التي تنزل عليه. إذن فهذا كلام لمن للشاكر وللصابر، يعني الشاكر عليه أن يزداد عملا صالحا من الإنفاق على ذوي الحاجات، وإن الله وعده بالمعونة على قدر المعونة. أما من تحل به النقم فليعلم أن الله عز وجل وعده الصبر على قدر المصيبة، وهذا أمر يجده المسلم في نفسه. لا مفيش هناك أي لو ابتليت بهذا لن أستطيع أن أصبر، لا، كلامك هذا مخالف لهذا الحديث. فإن الله عز وجل وعد المؤمن بأن يعطيه من الصبر ما يجعله ثابتا أمام مصيبته، فالعيب إذا لم يصبر العبد فالعيب فيه أنه لم يأتي بالأسباب التي تجعل وعد الله عز وجل له ناجزا. ثم حديث آخر، وهو حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه قال: مر عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف بمرط واستغلاه، فمر به على عمرو بن أمية فاشتراه، فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة بن الحارث بن المطلب، فمر به عثمان أو عبد الرحمن بن عوف فقال: ما فعل المرط الذي ابتعت؟ قال عمرو: تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة. فقال: إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة. فقال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فذكر ما قال عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق عمرو، كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم. هذا الحديث رواه أبو يعلى والطبراني. هذه حادثة يرويها لنا المصنف، حدثت لعمر بن أمية الضمري، فمر بمرط، والمرط هو الثوب، يكون من حرير أو من ديباج، المهم ثوب نفيس. المرط بكسر الميم، المرط والجمع مروط، المرط والجمع مروط، مثل اللحاف تجعله المرأة على نفسها. فمر به على عمرو بن أمية الضمري اشتراه، وكان قد اشتهاه عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف، شك الراوي. عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف يعني من أغنياء الصحابة رضي الله تعالى عنهما، عثمان بن عفان لا يختلف اثنان في غناه، فهو كان تاجرا وكان ماله كله في سبيل الله، هو الذي حفر بئر روما اشتراها من يهودي أعطاه فيها 1000 دينار، وألف دينار ليس بالأمر السهل، 1000 دينار بزماننا 700 مليون، فأعطاها لهذا اليهودي على أن يترك البئر للمسلمين. هذه هي بئر روما، وكذلك هو جهز جيش العسرة في غزوة تبوك، وبهذا كانت بشرى رسول الله عليه الصلاة والسلام عظيمة. عبد الرحمن بن عوف أيضا كان من أثرياء الصحابة رضي الله تعالى عنه، نعم جاء إلى المدينة دون مال، ولكنه اشتغل بالتجارة حتى تحصل على مال وفير، وهذا مهم يعرفه طالب العلم إذا سمع تراجم الصحابة، يجعل كل شيء في ذهنه حتى إذا قرأ أحاديث أخرى تفسرها. مثلا لما تسمع أولم ولو بشات، وش تفهم؟ أولم ولو بشات، أقل شيء تولم به شو؟ شات، مفروض شاتين، 3 4، صح، مشكلة. أولم ولو بشات، يعني الوليمة واجبة ولو بشات، يعني احنا كنا نستنى اولم ولو بدقيق، اولم ولو بحيث، اولم ولو بشات. لما تسمع الراوي لهذا الحديث يكون هو عبد الرحمن بن عوف تفهم الحديث. إذن هذا خطاب لمن القادر، اولم ولو بشات، الغني اذا كان يستطيع فعليه ان يولم يظهر فضل الله تعالى عليه، اما ان يجعل المسلم هذا هو الاصل. فهذا احدهما مر عليه بهذا المرق فاستغلاه، إذن فهو غال جدا، فهم هذا غال جدا، ما دام استغلاه عثمان، ما دام استغناه عبد الرحمن بن عوف إذن فهو غال، لم يستغنيه، استغناه بمعنى وجده غاليا، لم يستغنيه أبو هريرة. أبو هريرة قد يستغني المرط الذي ثمنه درهم، لكن هذا عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف استغناه. فمر على عمرو بن أمية الضمري فاشتراه هذا الرجل فكساه امرأته. لاحظ عمرو بن أمية كأنه، كأن الحديث يقول لنا لا شيء أغلى على غلاء زوجتي، أي لا شيء يغلو على زوجتي، فيه ترغيب في الإنفاق على الأهل وأن لا تستغلي شيئا عليها. فاشتراه وكساه سخيلة بنت عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. فمر به عثمان أو عبد الرحمن بن عوف، يعني الذي نشك فيه، فقال ما فعل المرط الذي ابتعت، أين المرط الذي اشتريته؟ فقال عمرو تصدقت به على سخيلة. شوف كلمة تصدقت، وهل غضبت سخيلة بنت عبيدة؟ ما غضبت. هل غضبت؟ قالت له شك تشوفني فقيرة باش تصدق عليها؟ لا، فهمت الشرع أن النفقة على الأهل والعيال صدقة واجبة. تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة، كانوا يفقهون أن هذا بمثابة الصدقة. فقال إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة، يعني تعجب من استعمالي لهذا المصطلح، كيف تقول تصدق؟ إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة. فقال عمرو سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. والصدقة وش تبع فيها؟ أداب الصدقة، احنا نشبهها فقط، أي ليس صدقة واجبة، تشبه فيها أداب الصدقة، يعني تأتي من أفضل أموالك ولا تيمم الخبيثة منه تنفق، متروحش إلى أزهد ما عندك وتتصدق به على زوجك، لا، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني حاول أن تظهر لمن تتصدق عليه زوجك أو أولادك أنه أغلى من هذا الأمر، يعني لا يغلو عليك، لا يغلو عليك. واستعمل هذا اللفظ تصدقت ليصرح له ويبين له أنها صدقة. فاستفهم عثمان أو عبد الرحمن بن عوف، أو كلما تصدقت به أو أنفقته على أهلك صدقة؟ قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. طبعا تثبت الصحابة فذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكروا له ما قال، فقال صدق عمرو، كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم، كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم، كل عموم، وفي بضع أحدكم صدقة، حتى في بضع أحدكم صدقة، هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نحتسب تلك النفقة التي نجدها أحيانا أشق علينا من حمل الجبال، يجعلها أهون من أي شيء، يعني بهذا الاحتساب والصبر عليها. في رواية أحمد ما أعطى الرجل أهله فهو صدقة، ما أعطى الرجل أهله فهو صدقة. قال المصنف رحمه الله وروي عن العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر، إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر. قال فأتيتها فسقيتها وحدثتها بما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. أعيد، قال روي عن العرباض بن سارية، عادة المنذر رحمه الله أنه إذا قال روي فهو يعني أنه فيه ضعفا، أن في الحديث ضعفا، لكن الحديث حسن بمجموع طرقه كما بينه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه. قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي مرة سمعناه يقول إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر. وفي هذا الحديث فائدتان، طبعا في فوائد كثيرة لكن ما يهمنا أن هنا فائدتان. الفائدة الأولى يبين لنا فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أن خدمة الرجل أهله كسقي وإعانة لا تسقط من مروءة الرجل شيئا، أي لا تنافي المروءة ولا تنافي الرجولة أن يقوم الرجل في بيته بخدمة أهله وبإعانته. فهو ضرب مثلا على ذلك بسقيها الماء، أنت تذهب وتأتيها بالماء لتسقيها. قال إذا سقى، إذا الرجل سقى امرأته من الماء أجر، فجعلها عبادة من العبادات. وكيف تخل بالمروءة وقد جاء في صحيح مسلم عن عروة بن الزبير ابن أخت عائشة أنه سألها كيف كان يصنع رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيته، قالت بهذا اللفظ: كان يكون في مهنة أهله، في رواية في خدمة أهله، يخصف نعله ويرقع دلوه، ما يخصف نعله يرقع النعل تاعو إذا تقطع هو يرقعه، ويرقع دلوه، الدلو تعالى الذي يأخذه معه إذا سافر في الماء هو الذي يرقعه. فهكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن مثل هذه الأشياء، إعانة المرأة والزوجة، من باب هو يدخل تحت المعاشرة الحسنة، العشرة الحسنة، وأنها لا تخل بالمروءة خلافا لما قد يظنه الجهلة. الجهلة ربما رأوا أن في هذا نقص، لا، ما دام فعله الكامل صلى الله عليه وسلم فهو كمال. والرسالة الثانية أو الفائدة الثانية من هذا الحديث أن الماء غالبا يتحصل عليه الزوج بمال أو بغير مال. بغير مال، الماء حتى الناس تستعظم بيع الماء، تستعظم، يقول في منطقة الفلانية يباع الماء. هو بيع الماء في الشرع جائز، بيع الماء في الشرع ليس حراما، فهم بيع الماء في، حتى الفقهاء يتناولون هذا، يعني في أسباب التيمم، مش يقول التيمم أسبابه المرض أو انعدام الماء، أو وجود الماء أغلى من سعر المثل، وجود الماء لكنه أغلى من سعر المثل. عادة مثلا يباع الماء مقدار فوق 5 دنانير، تروح تصيب 10 دنانير، هذا يجوز لك بتيمم، يجوز لك، وكان وجدته بسعر المثل لا تشتريه وتتيمم. تلاحظ أنه هذا أمر سائغ، لكن منع فضل الماء هو الحرام، منع فضل الماء يدخل في وعيد شديد. الشاهد سقي الماء غالبا ينال دون مقابل. هذا الذي ينال دون مقابل إذا أعطيته للمرأة وسحبته إليها تؤجر عليه، فما بالك إذا كنت تكد النهار كله وتحصل على ذلك الماء فتشتري به طعاما، تشتري به ثوبا، تشتري به شيئا وتهدي لزوجتك وتنفق به، أيهما أعظم أجران؟ لا شك أن ما تتعب من أجله لتحصل أعظم أجر من هذا الأمر اليسير، الأمر اليسير جعل لك فيه أجر. هذه فائدة الحديث. طبعا العرباض بن سارية سمع هذا الحديث فسارع، وهذه الفائدة الثالثة، كيف كان يسارع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في امتثال الأوامر والأحكام والآداب التي يرشدهم إليها. سارع بمجرد قال فأتيتها، الفاء تفيد التعقيب مباشرة، فأتيتها فسقيتها وحدثتها بما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن كل متزوج منكم اليوم كي يسمع هذا الحديث يروح يجري البيت ويسقيها، مفهوم؟ مش فيها ولا، ويخبرها بالحديث عن العرباض بن السارية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر. والذي ليس له زوجة يسارع الآن يتزوج يسقي الماء وبعد يطلقها بالرأس. إذن هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني في معجمه، وحديث أبي هريرة بعد ذلك يقول أبو هريرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلا، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا رواه البخاري ومسلم وغيرهما. يقول أبو هريرة: إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. ظاهر الحديث أن الملكين يناديان بهذا النداء متى؟ عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس. ولكن جاء في رواية أحمد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى ما يبين غير ذلك. فيقول أبو الدرداء في حديثه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبتيها، أي بجنبتي الشمس عن يمينها عن شمالها، ملكان يناديان، ملكان يناديان. طبعا هذا النداء لا نسمعه، الله يسمعه وهناك من يسمعه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين هم الإنس والجن، يسمع كل الخلائق إلا الثقلين. يا أيها الناس، اسمع هذا النداء، يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، هلموا إلى ربكم أي أقبلوا، أقبل هلم إلينا أي أقبلوا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا غربت شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فهم؟ إذن هذا الحديث حديث أبي الدرداء أوضح بين النداء الأول مناسب لماذا؟ للسعي. انترك الآن مع الصباح طلعت الشمس تخرج من بيتك إلى السعي إلى تحصيل الرزق، فناسب أن يقول يا أيها الناس هلموا إلى ربكم إنما قل وكفى خير ما كثر، أي اسعى على القليل الذي يكفي خير لك من أن تسعى على الكثير الذي يلهي. إذن هذا النداء الأول مناسب تماما للوقت، مناسب تماما للوقت. وأخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا النداء لأننا لا نسمعه فقامت الحجة، كأن المسلم ينبغي عليه أن يستحضر هذا النداء كلما أراد أن يخرج من بيته ساعيا للرزق، يستحضر هذا النداء يكتبه دبر رأسه. ثم قال ولا غربت شمسه، هنا كيف خطف، يسأل اليوم القيامة العبد لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله، من أين اكتسبه، إن هذا إنما قل وكف خير مما كثر وألها. إذا شفت نفسك أنه الحمد لله كسبت هذا المال من وإن كان قليلا فهو لم يلهني، خلاص أديت الجواب عن السؤال الأول. الآن بقي الجواب فيما أنفقته، تسمع النداء الثاني اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا، كان يشير لك بعدما أن تحصل المال اعلم أين تضع هذا المال، اعلم أين تضع هذا المال، أنفق. الآن كلما سمعنا هذا الحديث، ولا نكون سرعة، كل من سمع هذا الحديث وش تخيله؟ لا معطي منفقا خلفا، وش تخيل؟ تذهب إلى الفقراء والمساكين، صح؟ لا، المصنف أتى به في هذا الباب، قال لك كذلك لو أنفقته على أهلك، فاعلم أنك تدخل في هذا النداء. الذي ينفق على أهله من أكل وشرب ولبس ولبس من الحلال طبعا، فليعلم أنه داخل في هذا الدعاء، والله عز وجل يجيب دعاء ملائكته اللهم أعطي منفقا خلفا، وتاني اللهم أعطي ممسكا تلفا، أي الذي يمسك على أهله ويبخل عليهم بالمال وبالحاجة، سواء الحاجة الواجبة أو الحاجة المستحبة أيضا، وتكلمنا عن هذا الأمر، فينبغي أن يجتنب ذلك. إذن فيكون معنا الحديث أبي هريرة الذي عندنا ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، أي إلا ملكان ينزلان، بمعنى ينزلان مو وقت الصباح، مو وقت الصباح ينزلان، ثم يقولان عند غروب الشمس اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. والعجيب أن هذا الدعاء ينادي به ملكان آخران، تظن غير الملكين اللذين على جنبتي الشمس، لا، هناك ملكان آخران يناديان بهذا النداء ويدعوان بهذا الدعاء لتعلم قيمته. ففي صحيح ابن حبان، وقد مر معنا هذا في كتاب الصدقات من صحة الترغيب والترهيب، قال إن ملكا بباب من أبواب الجنة، إن ملكا بباب من أبواب الجنة يقول من يقرض اليوم يجزى غدا، من يقرض اليوم يجزى غدا. ما معنى يقرض؟ عليه وسلم ينفق، ينفق في سبيل الله، لأن الله عز وجل سمى النفقة في سبيله قرضا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فهم ينفق. والقرض نفق صدقة ولا لا؟ قرض صدقة أيضا. المقصود مو بس يقرض، من يقرض أي ينفق في سبيل الله يجزى غدا، فهم. وملك بباب آخر يقول اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. إذا تلاحظ أن هذا النداء أيضا ينادي به ملك بباب من أبواب الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم أو قول الملك اللهم أعطي منفقا خلفا أي عوضا، يعوض الله عز وجل للعبد ما أنفقه في الحلال أو الواجب أو المستحب. ويدل ويذكرنا هذا بما روى الإمام أحمد عن أبي الدهماء قال، أبي قتادة وأبي الدهماء قال أتينا على رجل من أهل البادية وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقلنا له هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ فقال نعم سمعته يقول إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه، يعني تنفق من هنا يبدلك الله ما هو خير منه. لاحظ كلمة ما هو خير منه. إذن قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أعط منفقا خلفا بمعنى بدلا مساويا، الجواب بل بدلا خيرا منه، خير من ذلك البدل، وذلك يكون بأن يبارك الله فيه، وبالضرورة يعني لازم يكون البدل. خلاص بزاف الناس يستنى البدل، أنفقت المياه لازم تجيني هلك النهار مياه أو أكثر، لا، ربما بارك الله لك في رزقك فصرت تنفق من هذا المبلغ الذي لديك ما ينفقه غيرك في شهر، وهذا يحدث، وهذا يلمس لمس اليد، خاصة إذا المسلم حرص على الأدب مع الله، لا توعي فيوعي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم مات وخلى وصيته لعائشة، ترك لها 7 تمرات شافتهم من بعد في شن يعني في قربة كما نقول في جعبة في مثل العمارة إذا تعلق، وقال لها ولا تحصي فيحصي الله عليك، هذا في صحيح البخاري، ترك لها هذا التمر قليل 7، قالت فأكلت منه، دخل يده وتأكل، فأكلت منه 6 أشهر، 7 تمرات كلت منها 6 أشهر. طبعا الفضول النسوي معروف، فأنزلته وفتحته وعدته 7 تمرات فأكلت منه فلم يمضي عليه يوما، انتهى. يعني لماذا؟ الإحصاء، الإحصاء يعني كل يوم يجمع ماله ويعد، هذا لا يليق بالمسلم، يحصي على الله، وإنما يحصي الإنسان ماله لغرض شرعي كل عام مرة ليحصي الزكاة الواجبة وغير ذلك، ما عليه من دون لا بأس. أما كذا مثلا دائما يحصي شحال بقاو يصرف شحال بقاو يصرف شحال بقاو، هذا مخالف لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الإنسان لازم يربط قلبه بالله. ذكروا حديث أبي هريرة لما كان معه في وليمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يأكل من شات فقال له ناولني الذراع، فناوله الذراع ثم أكل، فقال ناولني الذراع، فناوله الذراع مرة ثالثة، قال ناولني الذراع، قال وهل للشاة إلا ذراعان؟ صح ولا لا؟ فقال يا أبا هريرة لو التمسته لوجدته، لو كان طبقته لك مش قلت لك تجبد تصيب ذراع، منين جاء ما دخلك، مفهوم؟ صح، هذا أمر معروف، البركة من الله تبارك وتعالى، البركة هي الزيادة في الخير، تما تشوفهاش لكن تحسها، أمر معروف لكن بشرط يكون الإنسان حلال. وكذلك وجه ثاني أن الله عز وجل ينفقه حقيقة، مو بس معنى في البركة بل حقيقة يخلفه، يعني تنفق من هنا 1000 دينار تجد من هنا 10,000 دينار أو ما يساوي ذلك، وخلف الله عز وجل دائما مضاعف كما رأيناه في مناسبات كثيرة، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله مثلهم معه. الله لا يعطيك العوض هكذا مثله، لا، لا يحصي. إذن الوجه الأول شو؟ البركة المعنوية. الوجه الثاني الخير يزيد حقيقة، هكذا يعطيك بدل منه وتشوفه. والوجه الثالث لا، بدفع المضرات، يدفع عنك المضرات، الأمراض، والحاجات وغير ذلك. لذلك في معجم الطبراني رأينا الحديث إن صنائع المعروف تقي, صنائع المعروف تقي مصارع السوء, معروفة صنائع المعروف تقيك مصارع السوء. واستجاب الله هذا الدعاء, استجاب لما استجاب تعالى الملكين استجاب ولا لا؟ أين الدليل؟ أين الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم, قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك, أنفق أنفق عليك, أنت تنفق بكرمك, وكرم كل شيء بحسبه, لكن كرم الله ليس كرم العبد. أنفق أنفق عليك, أنفق بكرمك أنفق عليك بكرمي. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأحدثكم حديثا, حديث الترمذي عن أبي كبشة الألماري, أحدثكم حديثا أقسم عليه ما هو: ما نقص مال من صدقة, ما نقص مال من صدقة. هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله: اللهم أعط ممسكا تلفا, هذا في مقابلة الكلام السابق, مشاكلة يسموها. وإلا التلف لا يعطى, التلف لا يعطى, لا يسمى عطاء, إنما سمي التلف عطية يسموه المشاكلة. وإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به, فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. الاعتداء تاع الظالم, وما الاعتداء مني ليس اعتداء, سماه اعتداء للمشاكلة. وجزاء سيئة سيئة مثلها, السيئة الأولى صح سيئة, السيئة الثانية ليست سيئة سماها سيئة للمشاكلة والمقابلة. والمقال العلماء: والمقصود أعطي ممسكا تلف, إما تلفا لماله أو تلفا له, تلفا لماله أو تلفا له, وكلاهما مر وخيرهما شر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل, فصل عقده كما ذكرنا في الترهيب من تضييع الزوجة والعيال. في الترهيب هنا كله ترغيب, رأينا 14 حديثا كلها في الترغيب من وجوه كثيرة ذكرناها. الآن انتقل إلى الترهيب من إضاعتهم, من إضاعتهم. فقال عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والحاكم, إلا أنه قال: من يعود. إذن كان هناك رواية: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت, كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. أصل الحديث هذا في صحيح مسلم, وبينت لنا رواية مسلم سبب رواية عبد الله بن عمرو بن العاص لهذا الحديث. كانت سبب لماذا رواه عن خيثمة, هو بن عبد الرحمن بن أبي صبرة رحمه الله من التابعين, أواسط التابعين, قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما, إذ جاءه قهرمان له, قهرمان هذه لغة فارسية, قهرمان هو الخازن, الخازن هو الذي يكون أمين عندك, خادمك, تكلفه بإمساك المال وإنفاقه فيما يجب, إنفاقه فيما يجب. قهرمان له جاءه فدخل فقال له عبد الله, شوف تقوى على الصحابة, فقال له: ما سأل عن زوجته, ما سأله عن أولاده, ما سأله عن أب أي شيء, سأله: أعطيت الرقيق قوتهم؟ بدأ باش بالرقيق, ما سأل عن أحد, أعطيت الرقيق قوتهم؟ فقال: لا. فقال: فانطلق فأعطهم, فإني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته, أن يحبس عمن يملك قوته. إذن كفى بالمرء يحتمل الإخبار ويحتمل التعجب, كي تسمع هذا الأسلوب كفى بالمرء إثما, يحتمل الإخبار أي يكفيه إثما, أي أنه لم يفعل ذنب لكان يستوجب العذاب من أجل هذا الذنب. كان يقول لك: لو كان عمله كله حسنات وعمل هذا الذنب فإنه سيعاقب على ذلك, وكفاه إثما, يكفيه إثما. وهذا فيه وعيد شديد يعني. ويرجح هذا المعنى رواية تعرفه الحديث المشهور في مقدمة صحيح مسلم، في مقدمة صحيح مسلم: كفى بالمرء إثمًا أن، وكفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع ولو كان حقًا. إذا مش نفهم الحديث هذا جيدا، ولو كان حقا ما تحدثش بكل ما سمع، بكل مقام مقال، وكل إنسان تحدث بما يعقل وبما يناسب وبما يحتاجه. أما أنك تصير يعني تردد، تتلقى الكلام مو بأذنك، بلسانك، يتلقونه بألسنتكم، يعني عبارة ما يبقاش الكلام هنا يخرج مباشرة. كاين ناس هكذا يعيدون الكلام، ما قل وما كثر وما صغر وما عظم يعيد، سيقرأ شيء في الجريدة خلاص يعني كأنه السنة بخاري يعود للناس. لا، ربما مجرد كذب وإرجاف في المدينة وغيرها. المهم إنسان يتحدث بما ينفع. شفت الإنسان لو جلس معك ينفع هذا الحديث تحدث به معه. يقول كفى بالمرء كذبا، وش تفهم؟ أي يكفيه كذبا، لو ما كذبش طيل حياته، طيل حياته ما كذبش، وأعاد فقط ما كان يسمع، كان يعيد دائما ما يسمع، كفاه كذبا. ويؤيد هذا المعنى رواية أخرى: بحسب امرئ من الإثم أن يحدث بكل ما سمع. بحسب، شو معنى بحسب؟ يكفيه. ويمكن أن يكون خرج مخرج الترهيب الشديد وفيه تعجب من حال هذا الشخص: كفى بالمرء إثما. كل ما تسمع هذه العبارة كفى بالله شهيدا، شو معناها؟ ما أكفاه سبحانه شهيدا، أي ما أعظم كفاءته في الشهادة. كفى بالله وكيلا، أي ما أكفاه وكيلا. وهكذا كأن الله يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما أكفاه إثما. من هذا؟ الذي يضيع من يقوت، أي يملك قوتهم، هم تحت مسؤوليته، يقوتهم، في رواية يعولهم، أي ينفق عليهم. طبعا هذا الخطاب فسره العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا هذا الخطاب لمن؟ للمتصدق. مش يتحدث عن الإنسان الذي يذهب يسهر في الليالي الحمراء مع الأصدقاء وغير ذلك ويضيع من يقوت. لا، مش نفهم جيدا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ليس موجها لأولئك الذين يرمون أموالهم على الطاولات وغير ذلك، لا. الخطاب قال هكذا في تحفة الأحوذي: موجه للمتصدق صدقة التطوع ثم يضيع أهله وماله، فينقلب الأجر الذي يطمع فيه إثما. ما تحدثش عن هذا كذا خلاص، فهم؟ لكن نتحدث عن الإنسان المتصدق، عليه أن يبدأ بما بنفسه ثم من يقوت. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن الحسن رضي الله تعالى عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه ابن حبان في صحيح. قوله عن الحسن يوهم قوله عن الحسن رضي الله عنه، اشتفهم كيتسمع الحسن رضي الله تعالى عنه، اسمع حسن بن علي رضي الله، لكن الأمر ليس كذلك. هذا الحسن البصري رحمه الله تعالى، فالتردي عنه يوهمنا أنه الصحابي المعروف. فالرواية هذه من حسن، إذن في الحديث مرسل، لا مرسل، لكنه صح بمجموع الطرق، منها ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كي يجيك الحسن البصري ويجي يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ضعيف، مفهوم؟ كي يجي الحسن البصري، وما أدراك ما الحسن البصري، كي يجي يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف، لا تأخذ به. الحسن البصري جبل يضرب به المثل في الزهد، في الورع، في العبادة والتقوى والعلم، وكانوا يقولوا أوتي كلام الأنبياء، كان يشبه كلامه كلام الأنبياء. الآن يتحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن الهمة متوفرة باش يحترز، ولا لا، راح يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كذبا علي ليس ككذبا على غيري. الحسن كي يقول عنه ضعيف لا تأخذ. لما بالك بالناس اليوم يعيد لك حديث ساقطون فيه أهل البصرة كلهم، البصرة كلها ساقطة في السند، يحدثك حديث هكذا وانت تعاوده. لا لا يليق، ينبغي التثبت، ينبغي التثبت في الأمور. فالله عز وجل قد أدبنا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما أسر على ما تصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذا أمر مهم، يعني علم الحديث يربي الشخص، يعلمك البحث عن الإسناد التثبت، يعلمك أنك لا تعيد الكلام هكذا على عواهنه وتأتي به. فهذا الحديث لكنه صح لأن العلماء وجدوا له طرقا تشهد له، وهو قول عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. فالسلطان راع وهو مسؤول عن رعيته كما هو معروف، وسيأتي الحديث حديث ابن عمر: وأنت راع في بيتك وأنت مسؤول عن من استرعاك الله عز وجل إياهم، قال: حافظ أم ضيع؟ يسألك الله يوم القيامة هذا: حافظ أم ضيعت؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إذا كان العلماء يذكرون هذا في باب الإنفاق، فما بالك في باب التعليم والتأديب؟ فلا شك أن هذا أمر أخطر، يعني قوت القلوب أعظم من قوت الأبدان. فإن الله سيسألك أيضا عن أهم شيء، عن تعليمهم التوحيد، عن تعليمهم اتباع السنة، عن تعليمهم الحلال والحرام، عن تعليمهم الأخلاق، أخلاق مصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا تسأل عنه. ثم تسأل عن أمر آخر، عن قوت الأبدان: أضيعت أم حفظت؟ هل كنت تبخل عليهم أم كنت تبخل عليهم؟ وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. زاد في رواية: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، أي في الأمور الواجبة، في الأمور الواجبة تسأل: حفظت أم ضيعت؟ ومن أهم الأمور هذه كما ذكر تعليمهن وتأديبهن كما ذكرنا في الدروس السابقة. نجيش الإنسان يقول: زوجي وزوجي زوجتي يعني فعلت، أنت لا تعلمها شيئا، فلا بد أن تجني الأشواك من جهلها، حتى لو كانت متعلمة تجني الأشواك من قسوة قلبها، لا بد أن تعلمها. أعظم جلسة أن تفتح زوجتك كتابا وهي تقرأ وأنت تشرح، أو العكس، أعظم جلسة على الإطلاق. بهذا يسود العلم، ثانيا يسود الحب، ثالثا يسود الاحترام. سترى الرجل يحترم زوجته والزوجة تحترم زوجها. أما إذا ساد جمع بينهما فقط الأكل فهذا شأنهما أن يرمون أين يرمى الأكل، تتحول حياتهم إلى المكان الذي يرمى فيه الأكل. الحديث الأخير في هذا الفصل حديث ابن عمر: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. الحديث رواه البخاري ومسلم، وقد سبق أن شرحنا هذا الحديث بما فيه كفاية. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، مسؤول بمعنى أن الله عز وجل سيسألك، يوقفك ويسألك. اليوم كلمة المسؤول مش معناها مسؤول، تهضرش مع هذا مسؤول، في العكس هذا لازم يسألوه، ما دام تقول مسؤول لازم يسألوه، يسأل يوم القيامة، يسأل في الدنيا يسأل يوم القيامة. المسؤول كلمة مخيفة، ليست كلمة تجعل النفس شريفة، كلمة مخيفة، ستسأل يوم القيامة. أما الآن لا، فلان مسؤول، لا، ما دام سميته مسؤول معناه كلمة مخيفة. وبدأ بالإمام أو هو الحاكم لأنه أعظم من يسود إليه الشيطان فيفتح له، يمر عليه الشيطان فيفتح له أبواب الجور وترك العدل، تبهنا. ومسؤول عن رعيته، لكن ليس فقط الحاكم هو المسؤول عن الرعية، حتى الرجل، الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فلا بد أن يحكم فيهم بما أنزل الله عز وجل، وأن يكون معهم عادلا مقسطا لا جائرا، لا جائر ومائلا عن الحق. والمرأة راعية في بيت زوجها عن الأولاد على المال، ومسؤولة عن رعيتها. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، كرره للتوكيد. ثم ختم هذا الباب كله بقوله فصل، وهو يقصد الترغيب في تأديب البنات خاصة وإعالتهن خاصة. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله من أحسن الفصول التي يحسن بالمسلم أن يتوقف عندها أيضا. فهذا الفصل عقده رحمه الله لبيان فضل إعانة إعالة والقيام على شؤون البنات والأخوات خاصة، بنات والأخوات خاصة. يعني البنات أنت مسؤول عن أولادك كلهم، لكن البنات والأخوات خاصة. لماذا؟ لأنه جرت العادة، عادة الناس خاصة من لا خلق له، من لا دين له، من لا فكر له، أنهم يتذمروا من البنات، يتذمروا من البنات، حتى النساء يتذمرن من البنات. وهذا عجيب، أي إذا تذمر الرجل من المرأة من البنت، قلنا هذا رجل وشأنه أنه يحتاج الموضوع، لكن المرأة أن تتذمر المرأة من الفتاة من البنت فهذا شيء لا يصدق، تتذمر من نفسها. جاء الإسلام بهذا الأمر يرغب في إعالتهن وتربيتهن لمسح تلك الآثار التي تركتها الجاهلية. آثار تاع الجاهلية كانت شديدة على أذهان الناس، فجاء كيف يرغبون في إعالتهن، لأن هذا من صنع الله الذي أحسن كل شيء صنع. فهو القائل لله ما في السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، كما تسمع كلمة يخلق ما يشاء بمعنى أن له الملك المطلق، زد، وله الاختيار المطلق، وله التنويع المطلق، يخلق ما يشاء. شفت لما قص علينا قصة مريم، كذلك الله يفعل ما يشاء. على ما كلمة يفعل ما يشاء بمعنى أن الخلق أنواع، فمنهم من يخلقهم الله عز وجل من ذكر وأنثى، هذا الأغلب، منهم من يخلقهم من ذكر دون أنثى مثل حواء خلقت من ذكر عندهاش أنثى، منهم من يخلق من أنثى دون ذكر وهو عيسى عليه السلام، ومنهم من خلق من غير ذكر ولا أنثى وهو آدم، فمن غير ذكر ولا. تنويع هنا كذلك، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، تنويع، ويهب لمن يشاء الذكور فقط، كي يهب له الإناث فقط، كي يهب له الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، قيل يزوجهم بمعنى في البطن الواحد توأم، يزوجهم في البطن الواحد توأم ذكور وذكر وأنثى، وقيل لا ينوع، يزوجهم أي يصنفهم ذكران وإناث، هذا يعطيه ذكر وأنثى، كأكثر الناس له ذكر وأنثى. قال ويجعل من يشاء عقيما، هذا النوع الرابع. شفت كما في أنواع الخلق كان أربعة، في أنواع جنس الخلق هذا كذلك كان أربعة، العقيم ليس له شيء، الذي يؤتى الذكر والأنثى معا، الذي يؤتى الذكران فقط، والذي يؤتى الإناث فقط. ماشي، قلت الذي عششت في ذهني آثار الجاهلية يحسن بي أن يستمع إلى هذه النصوص النبوية فليعلم أنه قد كفر بنعمة من أنعم الله تبارك وتعالى. والله لقد ذكر الله لنا عجيب قصص المرسلين الأولين، ترى فيه كي تقرأ القرآن تجد نبيا ذكر له الذكور فقط، تكون إبراهيم عليه السلام له الذكور، لا صح، هل عنده بنت؟ طيب تعرف ما نقولش ليس له، صح لا نعلم أن له أنثى، المهم لا أعلم. ومن الأنبياء من ذكر له الإناث فقط كلوط، هل نعلم أن له ذكور؟ لا ندري. ومن الأنبياء من جعل له الذكور والإناث، وكالرسول عليه الصلاة والسلام له الذكور وله الإناث، طبعا توفوا لكن المهم ولد له ذكور وإناث. من المرسلين من له البلاد كلها، وله الريح، وله الجن، وله ما له ما لا يخطر ببال، يعني أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد بعده أبدا. فلما أراد الولد في سبيل الله قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن تنجب رجلا ولدا يجاهد في سبيل الله، شو النية، ونسي أن يقول إن شاء الله، فولدت لم تلد منهن واحدة أبدا، إلا واحدة ولدت نصف شطر عبد. إذن هذا شو أعطاه له كل شيء، ما أعطاه العبد، أعطاه نصف عبد، إذن فالأمر بيده سبحانه وتعالى. إذا أعطاك البنت والله أفضل من أن لا أن يعطيك شطر ابن آدم. قلت آثار الجاهلية عششت في أذهان الناس مرة أخرى قول عز وجل وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. حزين يتوارى من القوم يختبئ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. أي هؤلاء ساء ما يحكمون. الله حكم شيء ثم تحكمون شيئا آخر. ورجل لم يرضى بالبنات. طبعا الأحداث الواقع الذي نعيشه لا يمكن ملء خزانة كاملة لا تكفي. خزانة كاملة من الأحداث. فمثلا نرى رجلا ابتولي بالبنات ابتولي ببنت أو بنتين ففي الطريق إلى المشفى ويأخذ زوجته في المشفى ويتصرخ من الألم خلاص هتضع ويتصرخ. وهنا المرأة وش تحتاج في حالة الصراخ؟ تحتاج إلى تلك اليد الحانية توضع عليها صبرا ترقيها تذكرها بما يعينها على الصبر. تحملي لم يبقى شيء فإذا به لم يضع يد ولا شيء وضع حجرا حجر باللسان. فقال لها شو لو أنجبت أنثى فأنت طالق. صور المرأة في تلك اللحظة ماذا تشعر لو أنجبت أنثى فأنت طالق. وهذه عجوز تأتي إلى مو بنتها بزوجة ابنها تقول لها ولدت بنت معليش شو كل اللي جابت قرد وجابت طفلة عادي ماشي قال مات جابت كان ليش ما يقول مات الولد أو طفلة زادت ومات معليش والصبري معليش خير من والو كيف خير من والو فتاة هذه أنت يعني تي خرجتي هكذا لكل حال. مفاهيم والله عجيبة. وقديما أيضا رجل تزوج من امرأة من امرأة فولدت له البنات فقط له الحق فأراد أن يتزوج من أخرى له الحق لا تأتي من الذكر فالإنسان يميل للذكر فإذا به جارة فاقتصر على الذهاب إلى الجارة فلم يعد يأتي إلى الأولى أبدا خاصة عندما أنجبت له الثانية ولدا ذكرا. فكانت المرأة هذه تئن وتحزن من جراء ما يفعله هذا الرجل. فحفظ لنا الأدباء أبياتا حزينة قالتها فقالت ما لأبي حمزة أبو حمزة وزوجها ما لأبي حمزة لا يأتينا غضبان أن لا نلد البنين والله ما ذلك بأيدينا وإنما نأخذ ما أعطينا إنما نحن مثل الأرض ننبت ما يزرع فينا. نحن مثل الأرض أنت تخيل إنسان وضع في الأرض بذرة طماطم ثم يغضب لما خرج الطماطم قال هل ما خرجت بطاطا كيف هذا ألقيت بذور الطماطم تخرج طماطم. وأثبت العلم الحديث أن التذكير والتأنيث من الرجل لا دخل للمرأة فيها. المرأة دخلها فقط عند العلو هل يعلو ماء الرجل المرأة أو لا يعلو المرأة هنا بس. وهذا أمر ليس بيدها أنت الذي يعني الخلية التي يكون منها التذكير أو التأنيث هي خلية الرجل المرأة لا دخل لها. إذن أنت ألقيتها بذرة فأنبتت لك هذا البنت بذرته سبحان الله. فإنسان ما يجعل لذلك قالت إنما نحن مثل الأرض ننبت ما يزرع فينا. وقارن هذه الجاهلية القديمة مع الإسلام. بعض السلف عندما قرأ آية الشورى هذه يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور قال من بركة المرأة الصالحة أن تلد البنات قبل الذكور. وبعد معناها التي تلد الذكور لكن من بركة فيها بركة زايدة. قيل له من أين لك ذلك فقال لأن الله بدأ بهن يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. والواقع خير دليل على هذا لأن الفتاة إذا كانت هي أكبر أولاد الرجل فإنه سيجدها عرصة من عرصات البيت يعني كما نقول نحن الفتاة حبيبة أمها وأبيها يعني تجدها ربما أيضا إذا كانت هي أكبر الأولاد كلهم فهي التي ستعين أمها على أخواتها. طبعا هذا أمر إيجابي جدا هذه نظرة الإسلام لمثل هذا الموضوع. كم من بنت كانت سببا لسعادة أبويها كم من فتاة كانت سببا لسعادة أبويها وأقاربه، وكم من ولد كان سببا في شقاء والديه وأقاربه. قال الله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وقال عز وجل: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث في هذا الفصل، الفصل العظيم يعني الترغيب في إعالة البنات، فسترى ما هو فضلهم. خلاصة الفضل تاع البنات أنهن ستر من النار، حجاب من النار، إذا أحسنت تربيتهن وتأديبهن وقمت بحقهن. هذا ما سنراه إن شاء الله تعالى في المجلس القابل. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله تعالى موعدنا بعد المغرب.